السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى فإما يأتينكم معناها فإن يأتكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندها تطرح مسألة صحواها: هل أهل الإيمان ينالهم شيء من الخوف والحزن يوم القيامة، من ذلك الخوف والحزن الذي يعتري الناس، أم أن أهل الإيمان يستثنون ممن ينالهم الخوف والحزن فلا يصاب بخوف ولا حزن؟ يا للعلم قولان في هذا الباب. فذهب فريق من العلماء إلى أن أهل الإيمان لا ينالهم شيء من الهم أو الخوف أو الحزن يوم القيامة، لقول الله تبارك وتعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الآية، ولقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ولقوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فقوله تعالى لا خوف عليهم أي مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. هذه الأدلة استدل فريق من أهل العلم على أن أهل الإيمان لا ينالهم شيء من الخوف أو الحزن، بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم وهم الأكثرون إلى أن أهل الإيمان ينالهم شيء من هذا الخوف ومن هذا الحزن، ثم يكون مآلهم إلى الإطمئنان والاستقرار وجنات النعيم. وإما يدل على ذلك قول آدم عليه السلام، وكذلك قول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يوم القيامة، كل منهم يقول نفسي نفسي. وكذلك قول المرسلين وهم على جنبتي الصراط: رب سلم سلم. وكذلك لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، سيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ثم بعد ذلك يقول أهل الإيمان إلى الجنان والله أعلم. ثم قال الله سبحانه: والذين كفروا الخلود كما هو معلوم للكفار الذين هم أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. الحديث. فقوله تعالى: أولئك أصحاب النار، كما قال بعض أهل العلم: فالصحبة تقتضي طول الملازمة. الصحبة تقتضي طول الملازمة. ثم جاء ذكر الخلود في قوله تعالى: هم فيها خالدون، ليؤكد طول هذه الملازمة. هذه الآية تفيد أن أهل النار يخلدون فيها. وكما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكما قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. هذه نصوص تدل على توهين الرأي القائل بفناء النار، وقد قدمنا الكلام عليه بما أغنى عن إعادته. ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب صلى الله عليه وسلم وذريته، ويعقوب فيعقوب هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. وهم معنين بقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وهو نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فقوله تعالى: يا بني إسرائيل، كما قال أهل العلم وفريق منهم، في تذكير لليهود بأبيهم الصالح إسرائيل صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أن هذا من أدب الخطاب، أن تنادي الناس وأن تنسب الناس إلى أحد آبائهم الصالحين الفضلاء، وأن تذكرهم بصلاح آبائهم وأجدادهم، كأن تقول لهم: يا أبناء المحسنين، يا أبناء الصالحين، يا أبناء الطيبين. فكل هذه أساليب من أدب الخطاب، فمن أدب الخطاب أن تنادي الناس بما يحثهم على الخير وبما يحرك سجايا الخير فيه، كما قال الله لنا: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا أبناء أهل الإيمان الذين حملوا مع نوح صلى الله عليه وسلم. كما قدمنا فرق بين أن تقول لشخص: يا ابن المحسنين تصدق، ويا ابن الشجعان بارز الأبطال، ويا ابن العلماء تعلم، وبين أن تقول لشخص: يا ابن الفجار، ويا ابن المجرمين. فلا شك أن الأخير لن يستجيب لك بشيء، بل سيناصبك العداوة، أن الأول سيلين في يديك بإذن الله. وقد تنوعت أساليب الخطاب الواردة لبني إسرائيل في كتاب الله، وقد سلكت معهم جملة من الأساليب في كتاب الله. فأحيانا يذكرون بأبيهم الصالح إسرائيل: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. فأحيانا يذكروا بفضل الله عليهم وعلى آبائهم، وأحيانا أخر ينال منهم لعتوهم وشرهم وفسادهم، ويدعى عليهم ويسبون. قال تعالى: فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وأحيانا تذكر مساوئهم وقبائحهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. وكما قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأحيان أخر تذكر بعض مناقبهم كما في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكما في قوله تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فتنوعت أساليب الخطاب وتنوعت أساليب الإخبار التي تخبر عن بني إسرائيل. فهذا كله وذاك لتصريف الآيات، فلكل مقام مقال ولكل فئة خطاب يوجه إليها. والصالحون منهم يذكروا بما فيهم من صلاح، وأهل الشر والفساد يبين شرهم وفسادهم حتى يحذر منهم، وهكذا والله أعلم. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ما المراد بالذكر أولا؟ هل المراد بالذكر التحدث بالنعم، أم أن المراد بالذكر التذكر الذي هو ضد النسيان؟ هذا وذاك وارد. فالمعنى الثاني تنزيله: يا بني إسرائيل تذكروا النعمة التي أنعمت بها عليكم، تذكروها ولا تنسوها، فنعمي عليكم متعددة. أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فآتينا نبيكم موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، مكناكم في الأرض وجعلناكم أئمة وجعلناكم الوارثين، اخترناكم على علم على العالمين، فضلتكم على العالمين. وكل هذه نعم أنعم الله بها عليه. وأيضا كما قال تعالى: جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. فهذه كلها نعم أنعم الله بها على بني إسرائيل. ضرب لهم موسى عليه الصلاة والسلام الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، ظلل الله عليهم الغمام. كل هذه نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل، فيذكرهم الله بها، أي اذكروا نعمي هذه عليكم ولا تنسوها ولا تقابلوها بالكفران والجحود والنكران، إنما قدموا لها شكرا، فإن النعم تستوجب الشكر وتستلزم الشكر حتى تزاد. فهذا هو المعنى الأول الذي هو إن المراد بقوله تعالى: واذكروا، تذكروا ولا تنسوا، تذكروا ولا تنسوا. فإذا تذكرتم نعمي عليكم فقوموا بشكرها، فقوموا بأداء حقها، قوموا بشكرها وقوموا بأداء حقها. لغير من يسأل ما هو وجه الإتيان بقصة بني إسرائيل، عقب قصة آدم وزوجه مع إبليس وإخراج آدم من الجنة، أجاب بعض أهل العلم بأن الكبر هو الذي منع إبليس من السجود لآدم. اجتمع في هذه الخصلة مع اليهود مع من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين امتنعوا من الإيمان برسول الله مع معرفتهم به كبرا وتعاليا وبطرا، فشابه إبليس في خصلة الكبر الذي وبطر الحق وغمض الناس، فشابهوه في هذا، فكأن قصة آدم عليه السلام مع إبليس جاءت توطئة لتقديم الخطاب إلى بني إسرائيل ولتذكير بني إسرائيل، والله أعلم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تقدم في الوجه الأول أن الذكر ضد النسيان، والوجه الثاني أن المراد في قوله تعالى اذكروا اذكروها من الذكر باللسان والتحديث بها، أي حدثوا بنعم الله عليه. وهنا يرد لنا على وجه السرعة بحثا أظنه تقدم شحوان: هل يستحب للشخص أن يحدث بنعم الله عليه أم أن الأفضل له الكتمان؟ ورد في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. ورد كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا في معرض التجويد، بل الحث على نشر نعم الله. وأما بنعمة ربك فحدث، والثاني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والثالث إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. أما في معرض الكتمان فقد ورد حديث فيه: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد حسنه بعض الأساطير من علمائنا المعاصرين، لكن أكثر أهل العلم من الأوائل على تضعيفه وبشدة، كالإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من أهل العلم، فئة كبيرة ضعفت هذا الحديث. وفي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول الله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فمحل فقه هذه المسألة هو أن الشخص الذي أمامك إن كان يحب لك الخير ويدعو لك بالنماء والبركة، فلك حينئذ أن تحدثه بنعم الله عليك. وإن كان الشخص الذي أمامك يحسدك على ما أنعم الله به عليك من النعم ويتمنى زوالها عنك، فمثل هذا يشرع لك ويسن أن تكتم نعم الله عليك أمامه حتى لا يحسدها ولا يسعى في إفسادها وإذهابها وتقليلها وتحقيرها، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو هذا العهد؟ بعض المفسرين يقول: هذه الآية فسرتها آية المائدة، وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم فأقرضتم الله قرضا حسنا فهذا المطلوب منكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فجعل فريق من أهل العلم هذه الآية الأخيرة تفسيرا لآية البقرة التي نحن بصددها، ومنهم من جعل هذا العهد هو قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ومنهم من قال إن هذا العهد هو الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن هو بهز. وقد تقدم كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم قوله تعالى وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم تفيد أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عليها أدلة كبيرة وكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: نسوا الله فنسيهم. وقال: ثم انفرقوا فرق الله قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر مسلما فتره الله في الدنيا والآخرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومن قول الشعراء: كما تدين تدان. قال تعالى: وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لماذا قدم المفعول على الفاعل في قوله تعالى وإياي فارهبون؟ قال فريق من أهل العلم إن هذا التقديم يفيد مزيدا من الاختصار كقولنا إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. وكما جاء أعرابي إلى رجل من الحلماء فجعل الأعرابي الجاهل يسب هذا الحليم، والحليم معرض وساكت، فقال له الأعرابي: إياك أعني، أي أنا لا أعني إلا إياك، لا تظن أنني أسب أحدا غيرك، بل إنني أسبك. فقال له: وعنك أعرض. فتقديم المفعول على الفاعل لمزيد الاختصار، فالمعنى معنى وإياي ترهبون، أي لا ترهبون إلا إياي، أي لا تخشون إلا إياي، أي لا تخافون إلا مني. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا وإياي ترهبون وآمنوا بما أنزلت، أي وصدقوا الذي أنزلت. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معك، قلنا إن كتاب الله مصدق للتوراة، مصدق للتوراة من وجهين: الوجه الأول أنه مصدق للتوراة بمجيئه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن كان هذا المجيء، كانت هذه البعثة، كان نزول القرآن تصديقا للتوراة، فقد أخبرت التوراة أن نبيا سيأتي وأن قرآنا سينزل عليه، هذا النبي من فسده كذا وكذا وكذا. فجاء رسول الله وجاء معه القرآن وفقا لما أخبرت فيه التوراة، فكان هذا المجيء تصديق أو تصديقا للتوراة إذ أخبرت به. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه التصديق أن القرآن الكريم وأن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأمور أخبرت بها التوراة، بأمور أخبرت بها التوراة، فصدقها أيضا إذ وافقها فيما أخبرت به. فهذه من أوجه تصديق القرآن للتوراة التي هي نعله. قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، من العلماء من يقول هذا يسمى مفهوم معقل، هذا يسمى مفهوم معقل، أعني قوله تعالى أول كافر به، فليس معنى قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، ليس معناه كونوا ثاني كافر به أو كونوا ثالث كافر به، فليس معناها كذا أبدا، لأن النهي عن الكفر جاء صريحا في عدة آيات، وإنما المعنى لا تبادروا بتكفير هذا الذي نزل على عبدي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تبادروا بتكذيب هذا الذي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تكونوا أول كافر به ليس معناها بحال كونوا ثاني أو ثالث كافر به، إنما معناه لا تبادروا بتكذيب نبي محمد عليه الصلاة والسلام بل آمنوا به. وأحيانا تأتي الأخبار في كتاب الله على أوجه، تأتي الأخبار يراد بها النهي، وتأتي الأخبار يراد بها الأمر، وتأتي الأخبار يراد بها التهديد، وتأتي الأخبار يراد بها بيان الوعيد، فهكذا الأخبار في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قطاع الطرق مثلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا خبر أعلموا أن الله غفور رحيم، لكن المراد منه الأمر أي اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. وحان يأتي الخبر بمعنى النهي ومن دخله كان آمنا، أو بمعنى الأمر أيضا أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم ولا تقربوا بسوء. وأحيانا يأتي كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس المراد بحال من الأحوال التخيير بين الإيمان وبين الكفر. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاقي فاختصي على ذلك أوزر، لما جاء أبو هريرة يقول للرسول إني شاف أعذب أخاف على نفسي ينعنه فاذا لي في الاختصاء يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاق فاقتصي على ذلك أذر، ليس معناه الحث على الاختصاء، فإن النبي قد نهى أمته عن التفكر كما هو معلوم. قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا أول كافر به، فالمكذب الأول يتحمل اسم من أغواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي ولا تشتروا بالإيمان بآياتي ثمنا قليلا، وهو المحافظة على الرئاسات والمحافظة على الوجاهات والمحافظة على المناصب في الحياة الدنيا والمحافظة على دراهم المعبودات. فكانوا يكرهون الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن تسلب منهم مناصبهم، خشية أن تزول عنهم وجاهتهم. دعموا، فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هنا يورد العلماء بإيجاد مسألة أخذ الأجر على تعليم كتاب الله. قد تقدم ما حاصله أن أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز على رأي الجمهور، لا غبار عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهو إن كان قد ورد في الرقية وأخذ الأجر عليها، فالرقية أيضا كان القرآن، فقد أجاب أخذ الأجر على الرقية. ثم إنه بعمومه، عموم لفظه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يفيد جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. أما الأحاديث المانعة الواردة في ذلك، فقد قدمنا إجمالا أن الصحيح منها ليس بصريح، وأن الصريح منها ليس بصحيح، كحديث القوس: إذا أردت أن تقلد قوسا من نار فاقبله. وسائر الأحاديث، فهذا حديث القوس ضعيف لا يثبت، وسائر الأحاديث ما بين صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، ولا تقاوم بحال حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لا صحة ولا صراحة. ثم إن هذا القول بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن قول جمهور العلماء، فجدير به أن يتبع، والله تعالى أعلم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وهل البحث قاصر وخاص بأخذ الأجر على تعليم كتاب الله، أم أنه يعم كل العلوم الشرعية؟ إذا كانت علوما لا يقوم دين الناس إلا بها، فكما قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكما قال تعالى: أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أما إذا كان شخص كمدرس مثلا تفرغ لتعليم الناس أمور دينهم، تفرغ وخصص وقته لهذا كالمدرسين المعينين في مدارس ونحو ذلك، فلا بأس أن يتقاضوا أجرا على ذلك، والله أعلم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين ذكر الركوع ويريد به الصلاة. فلماذا ذكر الركوع ولم تذكر الصلاة؟ قال بعض العلماء: لأن الركوع كان شاقا على العرب، حتى إن منهم من كان يأتي للبيعة ويقول: أبايعك على ألا تعلوني إثم. وقد ورد عن أبي طالب بإسناد ينظر فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لولده لعلي رضي الله عنه لما يأمر علي بالسجود لله، يقول له: يا بني لا تعلوني إثتي أبدا. قال تعالى واركعوا مع الراكعين. نعم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أما كتمان الحق فما هو؟ فالحق هو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في التوراة والتي جاءت في الإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد جاءت صفة رسول الله في التوراة، وفي حديث عبد الله بن عمرو في صفة رسول الله في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا بغليظ ولا سخاب بالأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. الحديث هذه صفات لرسول الله كانت في التوراة، وأيضا من الذي كتمه اليهود آيات خاصة بالحدود كالرجم مثلا، كما كتموا آية الرجم وقد تقدم الحديث بذلك في سورة النور. فكتموا صفة رسول الله، وكتموا أيضا آيات وحدود شرع الله تبارك وتعالى وغيروها هم وبدلوها وحرفوا. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل، أو تأويل آخر ولا تلبسوا الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق. والثاني ولا تلبسوا، أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فكانوا يكتم الحق مع علم، ولذلك اختصوا بغضب الله، وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، وصف النصارى بأنهم ضالون. أما اليهود فمغضوب عليهم لكونهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من العلماء من استدل بالآية الكريمة على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله قال واركعوا مع الراكعين. وفي الحقيقة أن الآية الكريمة بمفردها لا يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، لأنها تحتمل وجوها. واركعوا مع الراكعين قد يكون معناها صلوا وادخلوا في عداد المصلين، كما قال الله في شأن مريم واركعي مع الراكعين. ولا يستفاد منه وجوب صلاة الجماعة على النساء، إنما وجوب صلاة الجماعة عند من أوجبها مأخوذ من آيات أخر، كحديث أخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد عممت أن آمر رجلا ينادي بالصلاة وآمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا استدل على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن هذه أو من فره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، ألا وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولو صليتم في بيوتكم وتركتم الصلاة كما صلى هذا المتخلف في بيتي وترك الصلاة، لو فعلتم ذلك لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وثم أدلة أخرى في مسألة وجوب صلاة الجماعة، أما الذين قالوا بأنها تستحب ولا تجب، فمن أدلتهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة. فقالوا: فلما عدلت صلاة الرجل في بيته وفي سوقه درجة دل ذلك على إجزائه. ولكن تم فرق بين الإجزاء والوجوب، والله تعالى أعلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الحمد لله وصلى الله وسلم. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ من العلماء من قال هذه الآيات اليهود لقوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، ومن قال إنها عامة في كل من علم علما وأمر الناس بما يخالف هذا العلم، وهو الصحيح، فيدخل فيها اليهود، ويدخل فيها كل من أمر الناس بالبر ونأتي نفسه. أتأمرون الناس بالبر، ما المراد بالبر؟ من أهل العلم من قال إن البر هنا خاص، وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود يوصي بعضهم بعضا أحيانا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، هم يفعلون، كما حدث في قصة الغلام اليهودي الذي عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالرجل أمر ولده بالإيمان، ومع ذلك هو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. وجه آخر أن المراد بالبر هنا عموم الطاعات، فكل طاعة تسمى برا. ومنه قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هنا كل أعمال الخير، والتقوى اتقاء كل المحرمات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر كل الطاعات. فقد ذم من أمر الناس بالبر ونفي نفسه، ذم بالكتاب وبالسنة. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف عليه أهل النار فيقولون: يا هذا مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد قال الشاعر: إن قوما يأمروننا بالذي لا يفعلون لمجانين وإن كانوا هم يفرعون. وقال آخر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال آخر: وسفك التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال الثالث أو الرابع: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيما، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويبتدى بالقول منك وينفع التعليم. فجدير لكل شخص أن يفعل البر وأن يأمر به الناس. لكن هنا يطرح السؤال: فبأنني لا أستطيع أن أفعل أفعالا من أفعال البر، هل ليس لي أن آمر بها إلا بعد أن أفعلها؟ يقول العلماء كمالك رحمه الله تعالى وغيره من العلم: كلا، بل يجوز لك أن تأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، ويجوز لك أن تنهى عن المنكر وإن كنت واقعا فيه. فلم يسلم أحد من الناس من معصية الله عز وجل أو من ذنب. ولو ترك كل شخص الأوامر بالمعروف والنواهي عن المنكر حتى يسلم تماما فلن يسلم أحد. فمثلا قد لا تستطيع لضعف في بدنك أو لانشغال في وقتك أن تقوم الليل، ولكنك تحث غيرك على قيام الليل فأنت مرتاح. قد لا تستطيع أنت لقلة ذات اليد، أعني لفقرك، أن تتصدق فتحث أهل الفضل وأهل الثراء على الصدق فأنت مثاب وسعيك مشكور ومثالك محمود. قد تغلط أحيانا وتنظر نظرة محرمة فأنت مغلوب وضعيف وتستغفر من هذه النظرة، لكن لا يمنع أن تنهى عن إطلاق الناس بطريق المحرم، ولا يمنع أن تأمر بغض البصر. إنما هذا في المخالفات الصريحة وفي النفاق الواضح، رجل ينهى الناس عن الزنا ثم يتخلف هو عن عمد وعن قصد ويزني والعياذ بالله، فهذا بلا شك مذموم. ففرق بين المغلوب على أمره أو الضعيف عن عمل البر، وفرق بين المتعمد لذلك والساعي فيه، والله أعلم. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. النسيان هنا بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، الله لا ينسى، كما قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. قال كذلك: أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا بمعنى الترك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. التلاوة تطلق على القراءة كما تطلق التلاوة على الاتباع. يتلونه حق تلاوته، على بعض المفسرين يتبعونه حق اتباعه، وقولهم: تلا فلان فلانا، أي تبع فلان فلانا. فالتلاوة أحيانا تطلق على الاتباع، فمعنى يتلون كتاب الله أي يتبعونه، وأحيانا تطلق التلاوة على القراءة أي تقرؤونه وتدرسونه. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فاستعينوا بالصبر والصلاة، فاستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ استعينوا بالصبر والصلاة على الشدائد وعلى قضاء الحاجات كذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فزع إلى الصلاة. وكذلك لما أدخلت ثارة عليها السلام على جبار من الجبابرة، لما قيل له قد دخل بلادك امرأة هي أجمل النساء، فقال أتوني بها، فأدخلت علي، ففزع إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. وقال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإذا ضاق صدرك فعمت إلى الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما هو العلاج؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال تعالى فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاقترن الصبر بالصلاة في هذه الآيات التي سمعتم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. اقترن أيضا الصبر مع الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وتقدم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في سفر، فأتاه خبر أخيه قسم بن عباس أنه قد مات، فتنحى ابن عباس عن الركب وفزع إلى الصلاة. فقيل له في ذلك أي لم فزعت إلى الصلاة يا ابن عباس؟ قال إن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. استعانوا بالصبر والصلاة عند القربات وعند الشدائد ولقضاء الحاجات كذلك. ألا ترى أن المستخير يصلي ثم يدعو، وأن الشمس إذا كسفت تفزع إلى الصلاة، وأن المسلمين إذا احتاجوا إلى السقيا فزعوا إلى الصلاة، وهكذا سائر الأمور. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لقول من يسأل. وإنها لكبيرة، تقدم في الآية في صدر الآية واستعينوا بالصبر والصلاة هما شيئان، فلما لم يقل وإنهما لكبيرتان إلا على الخاشعين؟ فلمجيب أن يجيب إنه قيل وإنها، ورجعت إلى الاثنين معا، كما قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليهما. وكما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما. وكما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ولم يقل يرضوهما. وقال الله تبارك وتعالى كذلك وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين. ومن العلماء من يقول إنها راجعة إلى الاستعانة واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذه الاستعانة كبيرة إلا على الخاشعين. فعلى ذلك الضمير في قوله تعالى وإنها راجع على القول الثاني إلى الاستعانة، والله تبارك وتعالى أعلم. واستعينوا بالصبر والصلاة، أي اطلبوا العون بالصبر وبالصلاة. ولماذا أو ما هو وجه الاستعانة بالصلاة على الشدائد؟ قال العلماء لأنك في الصلاة تقبل على ربك وتذكره وتذكر آياته وتذكر جنته وتذكر ناره، فتهون عليك مصائب الدنيا إذا سمعت أو ذكرت مصائب الآخرة. فمن المقرر المعلوم أن من أنواع المواساة المواساة بتذكير الناس بالأجر الأخروي، وهذا مسلك سلكه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في جملة مواطن. فمن المواساة التي واسى بها الناس أن يذكروا بالأجر الأخروي، فتذكرهم بالأجر الأخروي يهون عليهم مصائب الدنيا. ولذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأعراب فقال له وقد مرض وأخذته الحمى، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، أي هذا المرض وإن كان شديدا لكنه يطهرك من الذنوب. فقال الرجل فقد أبى ذلك الدعاء، قال طهور كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيرها القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، أي كما قلت فليكن. قال بعض العلماء قد ضرب في بعض الروايات أنه مات من توه أو من يومه الثاني. الشاهد من ذلك أن المواساة بالتذكير بالأجر الأخروي مشروع. وفي الصلاة نوع من ذلك، فإنك تذكر ما عند الله وتذكر فيها سبحان ربي الأعلى وتذكر فيها سبحان ربي العظيم، تذكر أمورا تهون عليك ما أنت فيه من مصائب الدنيا. هذا وجه الاستعانة في الصلاة. قال تعالى وإنها لكبيرة، أي الاستعانة على القول الثاني، إلا على الخاشعين المتواضعين الذليلين لربهم سبحانه وتعالى المخبتين له، الذين يظنون أي يوقنون. الظن هنا بمعنى اليقين كما في قول صاحب اليمين إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي أيقنت أني ملاق حسابيه. قوله تعالى الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء الصلاة والاستعانة بها وبالصبر تنفعهم. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ سيقول هل يجوز نعي الميت في المسجد المجاور لإعلام الناس بوفاة فلان ابن فلان أو لا يجوز؟ أولا بالنسبة للنعي من أصله، بالنسبة للنعي من أصله، ذهب البعض إلى أن النعي مكروه، وذلك لما أوردوه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخشى أن يكون معيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. هذا الحديث ابتداء ضعيف لا يثبت، لأنه من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، وبلال لم يسمع من حذيفة، فالحديث منقطع. ثانيا، ثم إنه في حال تحسينه محمول على النهي الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وقد كان قائلهم يقول موصيا زوجته أو أمه أو أخته: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، كما يقول قال: عدد علي يا فلانة، تعدد علي وهو حي أو بعد مماته. فهذا النعي المذموم في حالة صحة الخبر. أما إعلام الناس بوفاة فلان كي يصلي عليه الناس فلا بأس بذلك، بل هو مستحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصلى لأصحابه على النجاشي وكبر 4 تكبيرات، وهذا في الصحيحين. أيضا نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وجلس يعرف في وجهه الحزن. وأيضا ماتت امرأة كانت تقم المسجد أو رجل فدفن ليلا، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه بعد مدة، فقالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك ودفناه ليلا يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني، أي أفلا أعلمتموني. ثم أتى قبره فصلى عليه وصف أصحابه وصلى بهم عليه. وأخذ منه فقه آخر، ورأي الجمهور في المسألة أن الصلاة على الميت بعد دفنه جائزة لمن فاتته الصلاة عليه مع المسلمين، جائزة عند الجمهور. فهذه أدلة جواز نعي الميت. تبقى مسألة النعي في المسجد، أن شخصا لا يقول للناس في المسجد: يا مسلمون، إن فلانا قد مات فهيا نصلي عليه. فلا أعلم مانعا منها، فالنعي يجوز على ما تيسر. إن رأيت أن تخبر الناس بالهاتف أخبرتهم، وإن رأيت أن تخبر الناس أمام المسجد أخبرتهم، وإن رأيت أن تخبر الناس في أي مكان أخبرتهم أن فلانا قد مات. لكن كأن السائل يسأل يقول: هل يجوز أن أنادي في ميكروفون المسجد، وليكن هذا دأبا وعادة، إن فلانا قد مات؟ فنقول: هذه الصورة الأخيرة تحتاج إلى دليل خاص عن رسول الله، يفيد أنه كان يفعل ذلك دائما. لكن على كل، النعي على المتيسر، وينبغي أن تتنوع صور النعي كما كان الحال على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتخذ رسما ثابتا أن ينادى في المسجد على فلان قد مات، لكن الأمور تكون على التوسيع. شأننا في ذلك شأننا في التعزية، فالتعزية ليس لها رقم معين، إنما التعزية على المتيسر، والله تعالى أعلم. قل: ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ رأى ذلك فريق من أهل العلم وقيدوا ذلك بقيود فليرجع عليها وفي أبواب المصطلح. ما مدى صحة حديث إن الله قرب قربة من جميع الأرض وخلق منها آدم فجاءت له على حسب ذلك؟ الحديث ثابت، لكن ليس باب اللفظ، لكن نفس المعنى ثابت، إن الله قرب قربة من جميع الأرض فخلق منها آدم فجاء بنوه على قدر ذلك، منهم الأحمر والأسود وما دون ذلك. التطهير هو تضعيف الإمام الشوكاني للأحاديث في كتاب من الأوثار يعتد به. الإمام الشوكاني عالم من العلماء وله استعداده، وكل عالم له وعليه، هو في الجملة مسدد وموفق والله أعلم. هل الصلاة دون الخشوع والتدبر يعاقب صاحبها؟ أقول أنه لا يعاقب، لكن أجره ينقص، فإن أحدكم ينصرف من الصلاة يكتب له نصفها سدسها حتى وصل به إلى عشرها. وقال الشوكاني رحمه الله: وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ونقل ذلك عن عدد من العلماء الكبير. يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة في الكتب والدروس عادة غريبة، وهي قيام ووقوف الإخوة قبل إقامة الصلاة، فهذا صح؟ الأمر واضح، لأن الرسول قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فكان التعويل على رؤية الإمام، فإذا رأى الناس الإمام مقبلا على الصلاة جاز لهم أن يقوم، لكنك رأيت أن تكون ظاهريا، وبعضهم تشدد وقال: لا تقوم حتى يقال كلمة قد قامت. فلا ليس على هذا برهان، والأمر في ذلك واسع فيما علمت والله أعلم. يقول: أعمل بالبيع والشراء، وطلبت مني امرأة أن تشتري من شركة سخان على أن أقوم أنا بدفع الثمن ثم أضيف الربح على المبلغ، وتقوم هي بتقسيط مبلغ كل شهر، هل هذا يجوز؟ يجوز في حالة واحدة، أن تتملك أنت هذا السخان تملكا تاما، وبعد أن تتملك تعرض عليها إثمان، تعرض عليها أن تشتري أو تخيرها بعد شرائك كتملكك له، تخيرها بين إثمان الصفقة أو ربه. يقول: يعمل في شركة وعنده مديره يكلمه بأسلوب غير لائق ومستفز، وهو يخبره بحوالي 20 سنة، وفي ظروف العمل ممكن أرد عليه، ألا هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الكبير له حق، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقولوا للناس حسنا، فكبر السن له حق، ومدير العمل له حق، فلا تتخطى كل هذه، ولتكن كما قال ربك سبحانه وتعالى: وعدوا الى الطيب من القول وعدوا الى صراط الحميد. يقول: يصلي جالسا لاعاقه في ساقي، واحيانا يضطر لان يصلي اماما والمنقذون قياما، فما حكم الصلاه؟ الصلاه جائزه. هل يجوز لامرأة أن تسافر إلى زوجها في السعودية وحدها، وكونها في استقبالها هنالك بالمطار إذا كان نزوله لأخذها سيكلف كثيرا؟ في مثل هذه الحالة يجوز للاضطرار والله أعلم، فرب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فوجد الرجل في السعودية مشقة عليه وعانت عليه لبعض زوجته عنه، ووجودها في مصر أيضا مشقة عليها وعانة عليها لبعدها عن زوجها، إذا أرسلها أخوها إلى المطار، والمطار في الطائرة رفقة منها ساعة ساعتين وهو في استقبالها، فهذه وإن كانت فيها نوع من أنواع المفسدة لسفرها بدون محرم، إلا أن المفسدة اللاحقة بها لتخلف زوجها عنها طيلة هذه المدة ولتخلفها هو الآخر عنها أعظم من هذه اللحظات أو الساعات، والله تعالى أعلم. هل يصح حديث العزم في الصلاة؟ حديث العزم في الصلاة ضعيف، كذلك الدعاء بعد صلاة المغرب على هيئة التشهد قبل التحرك لا يصح. ذكرت أن خدمة المرأة لزوجها استحباب وليس إيجاب، نرجو ذكر أدلة على هذا الكلام، ولم نريد أدلة على الوجوب. الذين قالوا بوجوب خدمة المرأة على زوجها استدلوا بأدلة كل دليل منها متعقب، فاستدلوا مثلا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على فاطمة الخدمة الباطنة وعلى علي الخدمة الظاهرة. قضى أن على فاطمة الخدمة الباطنة داخل البيت وعلى علي الخدمة الظاهرة أي خارج البيت. لكنه حديث لا يسكت عن رسول الله عليه السلام من قطاعه. استدلوا أيضا بحديث لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من يظن حقي عليه. وهذا ليس الصريح بوجوب الخدمة، لأننا إذا أطلقنا العمامة لهذا الحديث لخولنا للرجل أن يأخذ مال زوجته، وطبعا لا يحق له أن يأخذ مالها، فكما لا يحق له أن يأخذ مالها لا يحق له أن يأخذ إلا الذي له منها سواء في البدن أو في الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل ما حق زوجة أحدنا عليه يا رسول الله، قال حق أحدكم على زوجته ألا تمنعه نفسها ولو كانت على قتل، أي إذا دعا إلى الجماع يجب عليها أن تطيعه، ولا تأذن لأحد على تكرمته إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد على تكرمته إلا بإذنه. جاءت حقوق أخرى كأن لا تصوم المرأة نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه، وجاءت عمومات أنها لا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه، فكل ما جاء بنص نمتثل له. أما استدلال مثلا بحديث فاطمة رضي الله عنها أنها جاءت تشكو إلى رسول الله أثر الراحة في يديها، فقال نعم أرشدها الرسول إلى ما هو خير الله من قادم، ولكن هذا إرشاد إلى الأفضل ليس باب إيجاب. وكذلك صنيع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها مع الزبير ومع فرس الزبير، إنما هو على الاستحباب. فهذا رأي الجمهور كما قدمت، وهو من مكارم الخصال أن تكون المعاشرة بين الزوجين بالإحسان. وقد كان الرسول أيضا في البيت في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. والبحث متسع جدا، وإذا أراد الأخ السائل مزيدا فقد أفردته في كتاب جامع أحكام النساء فيما يقارب 50 أو 60 صفحة. فرمني والدي من نصيبي في أمارة من المرتين له زعما أني أفضل حالا من إخوتي، فهل له ذلك شرعا؟ إذا كانت هذه مسائل هبات يهبها الوالد في الحياة الدنيا فجائز له في حدود معينة أن يتصرف في الهبات على قدر حاجة الأولاد. إذا كان لك أخ مريض دمن أو أخ فقير معدم جاز للوالد أن يعطيه هبة في الدنيا جزءا من المال، أما إذا كانت وصايا بعد الممات فلا يجوز للأب مثل ذلك، لأن النبي قال لا وصية الوالد. فمسألتك تحتاج إلى مزيد من التفصيل. كان نسأل مثلا هل الوالد 10 عماير مثلا وفي أمارة من الأمارات مثلا فضل أخاك عليك لكون أخيك فقيرا مثلا أو لاخر سؤال ما زال يحتاج إلى مزيد من التفصيل. هل العادة السرية تساوي الزنا؟ لا تساوي. من الذي سماها العادة السرية؟ عصمه الاستمناء كما عند السلف. الأسماء المحدثة التي طلعت خرجت لنا هذه الأيام الجنس اللطيف والعادة السرية وهذه الأسماء ينبغي أن نعدل عنها إلى ما هو وارد عن سلفنا الصالح رحمه الله. لكن قد تقدم قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.